بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عن من عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. قوله هنا ولا تجب على غير مكلف، هذا باتفاق أهل العلم أن الصلاة لا تجب إلا على بالغ عاقل مسلم. المكلف هو البالغ العاقل، ليس بمجنون وليس أيضا بصغير، فهذا لا تجب عليه. أما ما جاء في الأحاديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهذا الأمر لأولياء الأمور وليس للصغار. فلا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة. هناك مسألة وهي: هل الصلاة تسقط عن من كان بعقله؟ فبعض أهل العلم يقول أنها لا تسقط أبدا ولو صلى بقلبه، وهذا لم يأتي فيه دليل. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا لم يستطع الإشارة بالرأس فإنها تسقط عنه الصلاة، لحديث عمران بن الحسين: صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه له أن يشير بطرفه إذا كان لا يستطيع برأسه، وهذا الحديث يبين حديث عمران بن حسين أنه إذا لم يستطع أن يحرك رأسه فلا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. لكن لو مثلا صلى بالإشارة بعينيه مثلا وإلا لا تجب عليه إذا لم يستطع أن يحرك رأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إما قائما فإذا لم يستطع فعلى جالسا، فإذا لم يستطع فعلى جنب. فإن استطاع أن يصلي بشيء من أطرافه أو بشيء على حسب استطاعته فيصلي، وإلا إذا لم يستطع أن يحرك رأسه أو منع من الحركة فلا صلاة عليه. قال رحمه الله: أو أغمي عليه حتى خرج وقتها. المغمى عليه عند جمهور العلماء أن الصلاة لا تجب عليه، أنا يعاملونه معاملة من فقد عقله، لأن المغمى عليه ليس كالنائم. النائم إذا أوقظته يستيقظ، بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه قد يستيقظ وقد لا يستيقظ، بل الغالب أنه لا يستيقظ إلا في الوقت الذي يقوم فيه، فقد يغمى عليه أيام، وقد يغمى عليه يوما وليلة، وقد يغمى عليه لصلاة. فالمهم إذا أغمي عليه فليس عليه صلاة، ليس عليه قضاء، كذلك ليس عليه قضاء لأنه ليس بمكلف. قال: يصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. إذا كان مريضا واستطاع أن يصلي قائما يصلي قائما، فإن كان لا يستطيع أن يصلي قائما يجلس. إذا كان يستطيع قائما لكن بمشقة شديدة، مشقة شديدة، هنا له أن يصلي قائما ويتحصل على ضعف أجره. وإن كان يريد أن يجلس يجلس، عنده رخصة، وإن تحامل على نفسه فقام فإنه يتحصل على ضعف الأجر كما جاء في حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة القائم خير أو صلاة القاعد نصف صلاة القائم وصلاة المضطجع نصف صلاة القاعد. لكن هذا حمله بعضهم على النوافل، لكن هناك من العلماء كالخطابي وغيره حملوا هذه الحديث على من يشق عليه القيام أو الجلوس، وهذا لعله أولى معنى للمريض الذي يشق عليه القيام، فإن قام وتحامل على نفسه تحصل على ضعف الأجر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم، إن كان هذا معنى في النافلة فيحمل على هذا على ظاهره، إن قلنا في النافلة فصلاة القاعد نصف صلاة القائم، لكن إن كان في المريض الذي يتحامل على نفسه فإننا نقول كما قال الخطابي وغيره أن أجره لو صلى مثلا جالسا أجره نفس أجر القائم، لكن لو تحامل وقام تحصل على ضعف أجره، على ضعف أجره هو، لأنه معناه مثلا أجر كامل وضعفه، والضعف هذا لأجل تحمله المشقة. طيب، قال يصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، على جنب أفضل، وإن استلقى على ظهره فأجاز الجمهور على ذلك، أن يصلى على ظهره ما في شيء، لكن الأفضل أن يكون على شقه إن كان على شقه الأيمن أو على يسر. جاءت رواية عند الدارقطني على شقه الأيمن أو على جنبه الأيمن، لكنها لا تصح. فلهذا المهم أنه يستقبل القبلة، معنى يكون مستقبل القبلة على جنبه، مثلا إذا كانت القبلة هكذا يكون هكذا مضطجع، أو إذا كان مثلا ما يستطيع كذا، مثلا عنده عملية في مكانه أو شيء وأراد أن يضطجع كذا ما في شيء، معنى ليس واجب أنه يضطجع كذا، ممكن يضطجع إلى الشق الآخر، المهم يستقبل القبلة. إذا لم يستطع أن يستقبل القبلة ووجد مشقة في استقبال القبلة ما في شيء، يصلي حيثما توجه. الله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه الآية قال شيخ الإسلام أنها نزلت في من عجز عن استقبال القبلة، وكل من عجز عن استقبال القبلة يصلي حيثما توجه. طيب، قال باب صلاة التطوع، قال هي أربع قبل الظهر.
كيف كيفية صلاة قائما؟ الاستفراس أو
جالسا؟
نعم جالسا.
هو جاء في عند النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ، معنى يجلس متربعا، كان يجلس متربعا، ولكن نسائي عل هذا الحديث بالوقف والله أعلم. فلهذا فليس هناك جلسة جاءت في الصلاة، يجلس متربعا، يجلس مفترشا، كل ذلك جائز.
إذا كان يجلس على الكرسي كيف السجود؟
إذا كان على الكرسي إيماء، يكون إيماء، إيماء برأسه. أنا الآن بعضهم الآن تجده في الركوع يقول هكذا، في السجود يجهد نفسه إلى، وهذا ليس بصحيح، لأن الإيماء يكون بالرأس فقط. معنى مثلا إذا كان جالس، وكان جالس في كرسي أو جالس هكذا ما يستطيع السجود، إذا كان ما يستطيع السجود يومئ برأسه، يومئ معناه مثلا الركوع هكذا والسجود يجعله أكثر انخفاضا من الركوع.
مقصود مثلا إذا الإنسان يستطيع يفعل بعض الأركان مثلا السجود، لكن هو يجلس
ما في سجود. إذا كان مثلا ما يستطيع القيام لكن يستطيع السجود، فالواجب واجب عليه أن يسجد. إذا كان ما يستطيع السجود لكن يستطيع القيام يجب عليه أن يقوم. فالركن إذا كان يستطيعه يجب عليه أن يؤديه، الركن الذي لا يستطيعه يعذر فيه. ولهذا الآن أصحاب الكراسي بعضهم مثلا يستطيع أن يقوم ثم يجلس في الكرسي، هذا خطأ، لابد أن يكون قائما. إن كان يستطيع أن يسجد واجب عليه أن يسجد. مثلا بعضهم ما يستطيع أن رجله يعطفها لكن يستطيع أن يسجد، فهنا يجب عليه أن يسجد ويجلس في الكرسي، يرجع مرة أخرى في الكرسي. طيب قال قال باب صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. طيب الآن هذه صلاة التطوع، صلاة التطوع هذه تنقسم إلى قسمين، تطوع مطلق وتطوع مقيد. تطوع مطلق وتطوع مقيد. التطوع المطلق هو أن تصلي في أي وقت غير أوقات الكراهة، تصلي في أي وقت غير أوقات الكراهة فهذا يسمى تطوع مطلق. واختلف العلماء هل له ركعات معينة أو ليس له ركعات معينة، وهل له أن يصلي مثنى مثنى أو يصلي ما بدا له. هذا فيه خلاف بين السلف، فمنهم من قال أنه يجوز أن يصلي ولا يلتفت هل يخرج بوتر أو بشفع، وهذا الذي فعله أبو ذر وجماعة من التابعين. ومنهم من أخذ بحديث عبد الله بن عمر مثنى مثنى لكن جاء في صلاة الليل، وأما زيادة النهار في الحديث فهي شاذة، زيادة غير صحيحة. لكن الأولى أن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين، لأن هذا المعهود في الصلوات، هذا المعهود في الصلوات في صلاة التطوع. وهناك أيضا تطوع مقيد وهو مثل الرواتب، رواتب الصلوات، وكذلك أيضا الصلوات المقيدة مثل الوتر الضحى وغيرها من هذه الصلوات التي هي قيدت بوقت معين أو بزمان معين أو بمثلا مكان، فهذه الصلوات تكون مقيدة. ثم فذكر أولا صلاة التطوع الرواتب، فقال هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. الذي قال به الجمهور هو 12 ركعة، وأخذ بعضهم في حديث أم حبيبة من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء في الحديث أنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الرواتب التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أربع بعد الظهر فقد جاء ذلك في حديث أم سلمة من صلى قبل العصر قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله من النار، حرمه الله من النار، أخرجه الإمام بن ماجة. لكن الحديث في صحيح مسلم وليس فيه هذا، والمهم أن الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. فإذا صلى الإنسان أربعا بعد الظهر واستمر عليها طيب، أهم شيء الاستمرار. فإذا كان سيصلي أربعا ثم سيتقطع فهذا خطأ، فيصلي ركعتين واستمر عليها أفضل من أربع يتقطع بها. فالاستمرار والدوام في العبادة هو أحب إلى الله، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، أحب إلى الله أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها العبد، ما داوم عليها العبد. جاء في رواه ما دوم عليه ولو وإن قل، كما في البخاري، ما دوم عليه وإن قل إن كان قليلا. وأما أربع قبل العصر أيضا اختلفوا في الحديث الذي جاء فيها رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، وهذا الحديث مختلف فيه كما قلنا، أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر، وشيخ الإسلام يجزم أنه غير صحيح بل يقول أنه كذب. فالمهم إن صلى الإنسان أربع ركعات إن شاء الله على صحة هذا الحديث ما في شيء، وإلا الأصل أنها لم تثبت الأربع ركعات. طيب، قال ركعتان بعد المغرب، أما ركعتان بعد قبل المغرب فهي ليست سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء ألا يتخذها الناس سنة. أنا هذا صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليس بسنة، أن السنة يداوم عليه الإنسان، ممكن يصلي قبل المغرب. وجاء في الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فيجوز للإنسان أن يصلي بين الأذانين، لكن ليست سنة راتبة. طيب، قال أما بعد المغرب فهي سنة راتبة، جاءت بها الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرهم من الصحابة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصليها في بيته، بل لما دخل في مسجد بني عمرو بن عوف وصلى المغرب فوجد الناس يصلون بعد الصلاة، فقال هذه صلاة البيوت، قال هذه صلاة البيوت، معنى تصلى في البيوت. إلا إن كان مثلا الإنسان سيحيي بين العشاءين في المسجد، فإحياء العشاءين فضله عظيم، حتى بعضهم أدخلها في قيام الليل، في قول الله عز وجل كانوا قليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قالوا نزلت فيما بين المغرب والعشاء. فلهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حديث أبي موسى من المسجد بعد أن صلى المغرب فوجد الناس جلوس، فقال ما لكم جلستم؟ قالوا يا رسول الله صلينا المغرب وننتظر الصلاة الأخرى، فقال أحسنتم، فقال أحسنتم، فدل على استحباب إحياء العشاءين في المسجد. طيب، قال وركعتان قبل صلاة، وركعتان بعد العشاء، أيضا ركعتان قبل العشاء أو بعد العشاء ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، وكان يقول ابن عمر وكان يصلي ركعتي بعد المغرب وركعتي بعد العشاء وركعتي بعد الجمعة في بيته، أنا دائما أصليها في بيتي. وجاء عن السلف أنهم كانوا يصلون أربع ركعات بعد العشاء يذهبون إلى بيوتهم، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه جاء وصلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء في بيته ثم نام ثم قام وصلى خمس ركعات. قال ركعتان قبل صلاة الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر أيضا من السنن الراتبة، وجاء فيها الفضل العظيم، ومن ذلك أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها سفرا ولا حضرا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتي الفجر سفرا ولا حضرا. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر كما في صحيح مسلم خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فدل على أن هاتين الركعتين لها فضل عظيم عند الله. قال وصلاة الضحى، صلاة الضحى جاءت فيها الأحاديث الكثيرة بالحث عليها، وأنها سلامة العظام وصدقة العظام، عظام الإنسان ومفاصله، صدقتها صلاة الضحى كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة. ويجزي عن ذلك أن يصلي الرجل في الضحى. وجاء في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال معنى الفصال هذا أبناء الناقة، أبناء الناقة الصغار، فإن إذا حرت الشمس ترفع حوافرها من الأرض لأجل حرارة الشمس، في ذلك الوقت تكون صلاة الأضحى أفضل. أنا كما قدرها بعض العلم بين العاشرة وهكذا قبل الزوال، قبل استواء الشمس، فهذا الوقت هو صلاة وقت صلاة الأوابين، لأن هذا الوقت يغفل الناس فيه عن الصلاة. طيب، وهذه صلاة الضحى وقتها من طلوع الشمس قدر رمح إلى الاستواء، وقتها من طلوع الشمس قدر رمح إلى استواء الشمس. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وداوم عليها، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وداوم عليها، وإنما يقال أنه صلاها يوم الفتح، فتح مكة، صلى 8 ركعات في الضحى بعدما اغتسل في بيت أم هانئ. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما عنده بيوت، فقالوا له: يا رسول الله، ألا تجلس في بيتك؟ قالوا: فقال عليه الصلاة والسلام: قالوا له: ألا تجلس في رباعك، مكانك الذي كنت فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيلا من رباع؟ وهل ترك لنا عقيلا من رباع؟ عقيل هذا ابن أبي طالب أخو علي، لأنه تخلف وكان كافرا، فكان قد باع كل أملاك بني هاشم، خاصة بيت أبيه وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من آل أبي طالب لأنه تربى عندهم، فلهذا باع كل أملاكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا عقيلا رباعا؟ فلما دخل إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند من؟ عند بنت عمه، بنت عمه أم هاني بنت أبي طالب أخت علي، فصلى بعدما اغتسل ثم صلى 8 ركعات. فبعض العلم يقول أنها صلاة الفتح، لكن لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر، فلهذا قالوا أنها ضحى، صلاها ضحى، والله أعلم. المهم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على الضحى، لكنه كان يحث عليها احثاثا شديدا. فلهذا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، عن مجاهد عن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر كان جالسا متكئ على حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون في الضحى، فقال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة التي يصلون؟ فقال: بدعة. فقال: بدعة. فبعض العلم حمل كلام عبد الله بن عمر على أنه بدعة، أي صلاتها في المسجد، ومنهم من حملها على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فقال بدعة، لكنها ليست بدعة، وإنما هي سنة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحث الكثير كما ذكرنا بعض الأحاديث التي جاءت فيها. فالمهم أن الأضحى صلاة مشروعة وينبغي المسلم أن يحافظ عليها. وهل لها ركعات معينة؟ جمهور أهل العلم يقولون أن أكثر ركعاتها 12 ركعة، ومنهم من قال أنها ليس لها عدد معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا معينا. وأما حديث من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الحديث لا يدل على أن المراد به صلاة الضحى، بل حملها الصحابة ابن عمر وعائشة على الرواتب، على الرواتب. قال: وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، أيضا صلاة الليل وقتها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وقد جاء في ذلك حديثا مختلف في صحته. إن الله زادكم صلاة فوق صلاتكم، صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وجاءت الأحاديث بل الآيات في الثناء على من قام الليل، والثناء وبل والثناء على والحث على قيام الليل، كما قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، أي بصلاتكم وقراءتكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي في صلاتكم في الليل. وكان الصحابة رضي الله عنهم لهم أحزابا، منهم من يقرأ القرآن في ركعة واحدة، ومنهم من يصلي 11 ركعة، ومنهم من يكثر، ومنهم من يصلي أحزابا يحزب القرآن على 7 7، وهذا أكثر الصحابة، أكثر الصحابة على أنهم يسبعون القرآن، أنا يختمون القرآن في 7. وبهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن أقل ما يختم به 7 ليالي. طيب، وهذه الصلاة من أفضل الصلوات، وينبغي لطالب العلم أن يحافظ عليها، لأنها إعانة لطالب العلم على الخير. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي لطالب العلم ألا يكون له قسطا من الليل، لا ينبغي لطالب العلم ألا يكون له قسطا من الليل، أن يقوم ولو شيئا يسيرا، ولو وترا، يصلي الوتر في آخر الفجر أو آخر الليل في السحر. وأما عدد ركعاتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في رمضان وفي غيره 13 ركعة، وقيل 11 ركعة، أنا بزيادة ركعتين إما في أول الصلاة أو في آخرها، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فاركع ولو بواحدة، أو فأوتر ولو بواحدة. فهذا الحديث يدل على أن صلاة الليل ليس لها وقتا عددا معين، بل يصلي المرء ما شاء أن يصلي، يصلي المرء ما شاء أن يصلي، ويوتر بما شاء، يوتر ب3، يوتر ب5، يوتر بأكثر، فله ذلك. ولو صلى ركعة أيضا تجزئه، قد كان بعض الصحابة يصلي ركعة واحدة، قالوا لابن عباس أن معاوية يصلي ركعة، قال معاوية فقيه، وكان أيضا عثمان بن عفان يصلي ركعة يقرأ فيها القرآن كله، وكذلك أيضا تميم الداري وغيره من الصحابة. فلهذا فلو صلى ركعة أجزأته، كان سعد بن أبي وقاص أيضا يفعل ذلك. والوتر في آخر الليل أفضل من أوله، خاصة إذا كان سيقوم، وأما من يدري بنفسه أنه ما سيقوم أو قد يقوم وقد لا يقوم، فالأولى أنه يصلي قبل أن ينام، يصلي الوتر قبل أن ينام ثم ينام، وإلا فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى قبل الفجر. قال: وتحية المسجد، تحية المسجد ركعتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه تحية المسجد جاءت الأدلة بها على أنها جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس عندما أراد أن يخطب، ولم يصلي ركعتين، فهذا أخذ به بعض أهل العلم على أنه صارف للوجوب، على أنه صارف للوجوب. وأيضا ما جاء في حديث عطاء كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أحدهم جنبا وأراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس، توضأ ثم جلس. فلهذا مثلا من كان ساكنا في المسجد وخرج وأراد أن يرجع إلى المسجد وإن كان عنده وضوء أو ليس وضوء له أن يجلس، والأفضل له أن يصلي إذا كان الفاصل كثيرا، إذا كان الفاصل خروجه كثيرا فالأفضل أن يصلي. وإن كان مثلا هناك مجلس علم وأراد أن معنا أو يهتم مثلا به لأجل مثلا فوائد أو كذا أو الوقت قصير فأراد أن يجلس فما ليس فيه شيء، لكن إن استطاع أن يصلي فهو أفضل. طيب، فهذا خلاصة ما يذكر في تحية المسجد، وإلا تحية المسجد فيها مسائل كثيرة حتى أن بعض أهل العلم أفردها بجزء، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها ليست بواجبة، وذهب الظاهرية ورجحه الإمام ابن دقيق العيد وغيره على أنها واجبة. قال والاستخارة، الاستخارة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أو في البخاري فيه الصلاة الاستخارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل، ثم ذكر الدعاء، واللهم أني استخيرك بعلمك استقدرك بقدرتك. فهذا الحديث يصلي ركعتين إذا هم بالأمر، وهذا الأمر لابد أن يكون مما ليس هو عليه واجب في الحال، وإنما إذا تردد في الأمر. وأما إذا كان أمر شرعي يجب عليه أن يفعله فلا يصلي استخارة، بل واجب عليه أن يفعله، وإنما يفعل ذلك إذا تردد في أمر، مثلا نكاح سفر وغيرها من هذه الأمور. مثلا النكاح قد يكون واجب عليه لكن مثلا ما عنده الاستعداد له فيصلي ركعتين يستخير الله عز وجل فيها. كذلك أيضا السفر، إذا أراد أن يسافر يستخير الله عز وجل يصلي ركعتين. وأين يأتي بالدعاء؟ ذكر شيخ الإسلام أنه يأتي به إما قبل السلام أو بعد السلام، يأتي به قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم. فهذه صلاة الاستخارة. وللشيخ أبي يوسف حفظه الله رسالة في تخريج أحاديث الاستخارة وبعض المسائل. قال وركعتان بين كل أذان وإقامة، هذا ذكرناه قبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، وأراد الأذانين معنى الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة أي أذان وإقامة. فإذا معنى أراد أن يصلي لكن ليست سنة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.